الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا هو المجلس التاسع وهو الرابع من مجالس تعليقنا لرسالة أو على رسالة البيقونية، ونبدأ على بركة الله ونحن في صبيحة السبت 12 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على البيت 23، والفرد ما قيدته بثقة. أظن هذا خلصنا، يمكن خلصنا هذا وما بعلتنا، فنبدأ من البيت 24 على بركة الله تعالى. نعم
شيخنا، ما أخذنا 23،
ما أخذنا،
لا وقفنا عند الإبدال.
زين ما أخذنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال البيقوني في منظومته البيقونية في علم الحديث، قال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.
ذكرنا في الدروس الماضية أنهم يقسمون الحديث إلى متواتر وآحاد، وأن الآحاد ينقسم إلى أقسام، فمن الأقسام المتصورة عقلا والواقعة في الأسانيد الحديث المشهور والحديث العزيز والحديث الغريب أو الفرد. وهنا قال: والفرد ما قيدته بثقة، فالحديث الفرد هو الذي رواه راو واحد، هو الذي رواه راو واحد، وسواء كان هذا الراوي الواحد في أعلى الطبقة مثل الصحابة أو دونهم أو بعدهم أيا كان، فهذا يسمى الحديث الفرد يسمى. وأشهر أمثلة الحديث الفرد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث إنه حديث غريب، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. والصحيح من أقوال أهل العلم أن أكثر الأحاديث وليس بعضها، أكثر الأحاديث لا يشترط فيها رواية اثنين أو ثلاثة، ولذلك أكثر الأحاديث هي من قبيل الحديث المفرد أو الحديث الغريب. لكن الحديث الفرد كما حاله حال الحديث العزيز، كما حالهما حال الحديث المشهور، من قبيل الأحاديث المقبولة عند أهل الحديث، بل ومن قبيل الأحاديث المحتج بها، سواء كان هذا الاحتجاج في باب الفقه أو في باب العقائد، فهم لا يفرقون، فهم لا يفرقون. هذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، أن علماء أهل الحديث، علماء أهل السنة، لا يفرقون في الاحتجاج بين الحديث الفرد، الحديث العزيز، الحديث المشهور، فإن كل ما صح عندهم فإنهم يحتجون به. بل وهذه من الفوائد، أقول بل ربما إنهم يحتجون بالحديث الضعيف إذا كان له أصل، بل ربما يحتجون بالحديث الضعيف إذا كان له أصل. فلننتبه لهذه المسائل، لأن بعض أهل البدع اليوم يخالفون عياذا بالله تبارك وتعالى ويردون الأحاديث التي بزعمهم يردون الأحاديث التي بزعمهم أنها ليست متواترة. والعجيب من هؤلاء الذين يردون هذه الأحاديث أنهم يحتجون بأحاديث لا أصول لها، وهذا من أغرب ما يكون. كيف أنتم تردون أحاديث وصحيحة في البخاري ومسلم عند أبي داود والترمذي، أو أحاديث صحيحة لم يتنازع فيها العلماء؟ وهذه مسألة أخرى ننتبه لها. هناك أحاديث فرض، حديث صحيح غريب، لكن لم يتنازع العلماء في قبول، علماء الحديث، أطباء الحديث، صيادلة الحديث، فما داموا هم لم يتنازعوا فأنى لغيرهم أن يتنازعوا، وتنازع غيرهم في هذا الباب غير مقبول. إذن الفرد ما قيدته بثقة. طيب، إذا كان الفرد يرويه من هو خفيف الضبط فهذا يسمى الحديث الحسن، لا تنسوا هذا، أخذناه في أول الدرس. أو جمع أو قصر على روايته، يعني يرويه جمع لكنهم يقصرون بعد ذلك على رواية شخص واحد، فالعدد الموجود في أحد الطبقات لا يخرج الحديث الغريب من كونه غريبا. مثلا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، رواه عمر، وروى عن عمر، روى الحديث عن عمر علقمة بن وقاص، وروى عن علقمة بن وقاص إبراهيم التيمي، وروى عن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. وهذا الحديث فيه لطيفة، وهي رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي يرويه عن إبراهيم التيمي تابعي، يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي تابعي. هؤلاء ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض. ثم روى الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري خلق كثر حتى قيل إنهم وصلوا إلى 100 شخص. قوله: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. الحديث المعلل نوعان: حديث معلل بالإسناد، وحديث معلل بالمتن. وأصل العلة المرض، لا سيما إذا خفي، ويقولون فلان معلول أي مريض لعلة لا يعرف، فلان مريض لعلة لا يعرف. وهذا الفن من الحديث فن عزيز، لم يتبحر فيه إلا القلة من أهل العلم، وعلى رأسهم أئمة هذا الشأن، أئمة العلل. من هم أئمة العلل؟ فمن أئمة العلل الإمام علي بن المدين، الذي قال عنه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند أبي عبد الله علي بن المديني. ومن أئمة هذا الفن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان البصري، والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، والإمام الشافعي له باع في هذا. ومن أئمة هذا الشأن أيضا من الطبقة التي بعد طبقة هؤلاء الأئمة الإمام البخاري، فإنه لا يجارى في هذا الباب ولا يبارى. وكذلك الإمام النسائي رحمه الله، فإنه عظيم الاهتمام بعلل الأسانيد سواء في المجتبى أو في المجتمع. وكذلك الإمام أبو داود رحمه الله له عناية، لكنه لم يظهره في كتابه السنن، لأنه رحمه الله قصد مقصودا واحدا وهو
جمع أحاديث الأحكام، ثم يلي البخاري الترمذي، فإنه رحمه الله ورضي عنه عالم جليل في هذا الباب، عالم جليل في هذا الباب لا يجار. وجاء بعد الترمذي في طبقة تلامذة الترمذي، يعتبر إمام الدارقطني رحمه الله. حقيقة يعني الدارقطني برز العلل وبرز فيه، وأما علل الترمذي فهو أول من ألف في العلل، وكلام علي بن المديني منثور في كتبه ومنقول عن أهل العلم. ثم اهتم بهذا الفن العلامة الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي، فكان هؤلاء الأعلام هم أئمة علم العلل، وما بعلة غموض أو خفاء. تصور العلة في الإسناد أن شخصا يروي عن شيخه، يروي عن شيخه حديثا، فينتبه العالم المتبحر في علم العلل الذي سبر روايات هذا الرجل أو درس حال هذا الرجل، فتيقن أن هذا الحديث لم يسمعه من شيخه، رواه بواسطة فأسقط الواسطة. وهذا علم لا يمكن الوصول إليه هكذا، وإنما علم يمكن إدراكه، ولا أقول الإحاطة به، يمكن إدراكه بنوع اطلاع على تاريخ الرجال ورواياتهم، بل ما الذي سمعه فلان من فلان عندما كان في البصرة، وما الذي سمعه فلان عن هشام بن عروة عندما قدم بغداد، عندما قدم العراق، وما الذي سمعه من هشام بن عروة لما كان في المدينة. وهذه مسألة مهمة، ولذلك هذه العلل في الأسانيد بابه واسع، بابه واسع، ولكن أظهر كما ذكرت لكم من أمثلته هو هذا. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله على جلالة قدره روى حديثا أعجب به فذكره للبخاري، فأطرق البخاري، ففهم مسلم أن في الحديث علة، فقال: يا أبا عبد الله، ناشدتك بالله إلا أخبرتني. فقال: نعم، فلان عن فلان لم يسمع، وإنما سمعه من فلان عن فلان. فقام الإمام مسلم وقبل ما بين عيني البخاري، في بعض الروايات قبل يد البخاري، قبل يد البخاري. فهذا فن عظيم. أيضا العلل في المتون يتصور في عدة أشياء، في زيادة كلمة لا ينتبه لها إلا الجهابذة، أو في إدراج لفظة، أو في إدخال حديث في حديث، أو في إدخال حديث على حديث. وهذه أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. إذا أراد طالب العلم أن يكون على دراية، ولا أقول على اطلاع، بعلم العلل، فعليه أولا بقراءة مقدمة صحيح مسلم، ثم يقرأ علل الترمذي، ثم يقرأ شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. والحقيقة كان شيخنا أبو كاتب الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي أسكنه الله الجنة والفردوس الأعلى، كان عظيم العناية بالعلل وعظيم العناية بكتاب علل الحافظ ابن رجب رحمه الله. قال معلل عندهم قد عرف. إذن إذا سمعت حديث المعلل يعني فيه علة خفية، فيه علة خفية. وهنا أنبه على أمر أن بعض علماء الحديث ربما يتوسع في استخدام كلمة العلة فيقول هذا حديث معلول، يطلق كلمة المعلول على المنقطع، يطلق كلمة المعلول على المرسل إذا كان لم يظهر للناس أو لم يتبين لعامة المحدثين فيسميه معلولا وهو محقوق في ذلك. قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند وهيل الفني، ذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند وهيل الفن، هذا يسمى الحديث المضطرب، الحديث المضطرب أو المضطرب. حديث مضطرب يعني اسم فاعل، ومضطرب يعني اسم مفعول. المشهور المضطرب بالكسر. ما هو الحديث المضطرب؟ الحديث المضطرب إما أن يكون مضطرب السند وإما أن يكون مضطرب المتن. إذن هو نوعان، الحديث المضطرب نوعان، واضح؟ اضطراب في السند واضطراب في المتن. الحديث المضطرب إسنادا أن يأتي فيوقفه راويه الأدنى اللي هو التابعي، يوقفه مرة ويرفعه أخرى ويرسله أخرى. لاحظ الآن، هو هذا الإسناد الوحيد، فمرة التابعي يجعله من قول الصحابة، يقول سعيد بن جبير قال ابن عمر، ومرة يرفعه قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يرسله سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل عندنا اضطراب الآن، الراوي واحد، ومرة أوقفه ومرة أرسله ومرة أسنده مرفوعا، يحصل عندك اضطراب ولا لا؟ ليش؟ لأن الراوي واحد. والاضطراب يحصل عندنا إذا علمنا أن سبب هذا الاختلاف هو واحد، لكن لو علمنا أن فلان إسناد مختلف إلى سعيد بن جبير، فلان رفعه وإسناد آخر أوقفه وإسناد آخر أرسله، هذا أيضا اضطراب لكن دون الأول، الأول أشد وأعظم، هذا الاضطراب في السند. طيب الاضطراب في المتن، الاضطراب في المتن أن يأتي الحديث بعدة أوجه لا يمكن الجمع بينها. ما هو الاضطراب في المتن؟ أن يأتي الحديث بعدة أوجه لا يمكن الجمع بينها. هذه مسألة مهمة الآن. ما مثاله؟ أشهر مثال الحديث المضطرب زعم بعض الناس أنه حديث صلاة الكسوف. تأملوا معي الآن، صلاة الكسوف، البخاري رحمه الله هو إمام إيش قلنا؟ إمام العلل، ما التفت إلى الروايات المضطربة، روى الرواية التي هي على الجادة، فروى أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعا، ريح دماغنا ودماغنا. الإمام مسلم على شرطه أنه إذا صح الشيء على شرطه يرويه ولو كان فيه اضطراب، فماذا فعل؟ روى الحديث في الأول، لأن هذه طريقته أنه يروي الحديث اللي على الجادة في الأول، أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. ثم روى حديثا بعد ذلك أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وروى أن في كل ركعة أربع ركوعات، وروى أنها أربع ركعات. ما الذي يحصل الآن عند من يسمع هذه الروايات؟ لاحظ، ثلاث ركعات في ركعة، أربع ركعات في ركعة، أربع ركعات بدون ذكر الركوع. فأنت الآن إما أن تصير على طريقة البخاري وتجزم أن الرواية الثابتة التي هي على الجادة هي رواية الركعتين في كل ركعة ركوعان، وأن ما عدا ذلك فهي من قبيل المضطربة. وهذا الذي حمل الحنفية على أن يقولوا إن صلاة الكسوف كصلاة الجمعة، ما في إلا ركوع واحد، وقالوا أن حديثه مضطرب. وما دام أنه مضطرب علمنا يقينا أنه جهري، وعلمنا يقينا أن الجهريات الواردة في النهار ركعتان، الجمعة، العيدان، الاستسقاء. إذن نبقى على الأصل ونترك المضطرب. الجمهور قالوا لا، الحديث الذي فيه ركعتان في كل ركعة ركوعان حديث محفوظ على الجادة، ما فيه اضطراب، وإنما الاضطراب في الروايات التي زادت عن ذلك فلا نلتفت إليها. فهذه مسألة أيضا مهمة ذكرها المصنف رحمه الله. إذن الاضطراب إما أن يكون في اختلاف الأسانيد، وإما أن يكون في اختلاف المتون. إذا أمكن الجمع بين الروايات، بين المتون، إذا أمكن الجمع بين الأسانيد فهذه لا تسمى اضطرابا. انتبه، إنما الاضطراب إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع فهذا الذي يسمى اضطرابا. ثم قال رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة التصرف. ما هو الحديث المدرج؟ الحديث المدرج لفظ أدخله الراوي في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، وهذه مسألة مهمة وهي مسألة المدرجات. هناك بعض الرواة سواء من الصحابة أو من التابعين، سواء من الصحابة أو من التابعين أو من تبع التابعين أو من المصنفين، من يدرج؟ مثلا الأسباب الحاملة على الإدراج شرح كلمة، ما يقصدون أن يجعلوا كلامهم ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، شرح كلمة، توضيح بغير قصد، فيظن من سمعه أنه إنما أراد أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أشهر الذين عرفوا بأنهم يشرحون الأحاديث، فمن ليس عنده دراية يظن أن هذا من قبيل الحديث، الإمام المحدث ابن شهاب الزهري رحمه الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر. وهناك أيضا مدرجات من قبل عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة رضي الله عنه، وهناك أيضا مدرجات من شراح الأحاديث المصنفين يشرحون الأحاديث ويدرجون. الإدراج في المتن متصور أن يكون في أول المتن، متصور أن يكون في وسط المتن، متصور أن يكون في آخر المتن. إذن الإدراج في متون الأحاديث إما أن يكون في الأول أو في الأوسط أو في الأخير. وهل الإدراج متصور أن يكون في الأسانيد؟ هذه مسألة أيضا مهمة. ذكر بعض المحدثين أن المدرجات ربما تكون في الأسانيد، وهو أن أحد الرواة يخطئ فيدرج شخصا بين شخصين لا وجه لإدراجه، فيدرج شخصا بين شخصين لا وجه لإيراده، فهو يسمى مدرجا، يسمى مدرجا. وهذه مسألة مهمة يعني ينبغي أن ننتبه لها. لماذا أدرجه؟ إما خطأ وإما سبق لسان وإما سهوا، أيا كان سببه فهذا متصور. طيب لو أردنا أن نأخذ مثال على هذا، أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. ويل للعقاب من النار اتفاق العلماء كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المحدثين. طيب أسبغ الوضوء، قال بعض المحدثين إنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه. واضح؟ طيب مثال ذلك، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد وهو التعبد، وهو التعبد، هذا من قول ابن شهاب، هذا مثال. فيتحنث فيه وهو التعبد، هذا من قول ابن شهاب الزهري. وهذا الباب كثير، لذلك نكتفي بهذه الأمثلة. وبعد ذلك قال رحمه الله، المدرجات واضحة، إسنادا أو متن. وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخي، هذا نوع من أنواع علوم الحديث وهو المدبج، الحديث المدبج. ما هو الحديث المدبج؟ أولا، ما روى كل قرين عن أخيه. ما المقصود بالقرين هنا؟ اكتب، القرين هو الترب، العرب يقولون فلان قرين فلان، أي تربه، تربه أي في سنه من طبقته، هذا معنى الأقران. ويمكن أن يعرف الأقران بالذين عاشوا في زمن واحد وإن كان بعضهم أكبر من بعض بشيء. مثلا أنتم الآن تعتبرون أقران، مع أن بينكم من قد بلغ 30 وجاوز، ومنكم من لم يبلغ 20. إذن هذه مقارنة في الدراسة، هذا متصور. يقول وما روى كل قرين، أي كل مقارن في طبقة واحدة من حيث الاستماع للمشايخ والدروس، كل قرين عن أخي مدبج. أخي لغة، تقول فلان أخي وفلان أخيه بالياء وبحذف الياء، لكنه لأجل وزن البيت اختار كلمة أخي. وما روى كل قرين عن أخي، المقصود بأخي هنا ليس يعني أخوة إيش؟ النسب. طيب، وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخه. إذن الحديث المدبج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض. وانتخل يعني اختره، كان في المسألة خلافا في تعريف المدبج، فأحسن ما قيل فيه هو رواية الأقران بعضهم عن بعض. أنتم تعرفون قبل قليل في بداية درس قلنا، قلنا حديث إنما الأعمال بالنيات، ثلاثة من التابعين رووه عن بعض، صح ولا لا؟ يحيى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي، كلهم من التابعين، لكن التابعين قسمهم الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ المشهور في بداية كتابه التقريب قسمهم إلى ثلاث طبقات. هو قسم كل طبقة إلى ثلاث طبقات، مثلا الصحابة كبار الصحابة، أوساط الصحابة، صغار الصحابة، التابعين كبار التابعين، أوساط التابعين، صغار التابعين. واضح يا عمر؟ من هم كبار التابعين؟ الذين التقوا بكبار الصحابة. من هم أوساط التابعين؟ الذين التقوا بأوساط الصحابة. من هم صغار التابعين؟ الذين التقوا بصغار الصحابة سنا، وكلهم صحابة. فمثلا كلنا نعلم أن كعب الأحبار أدرك عمر وعثمان وعلي، فهو يعتبر من طبقة كبار التابعين. وعبد الرحمن بن وأبو عثمان النهدي ندرك أنه أدرك كبار الصحابة. طيب سعيد بن جبير نعلم أنه أدرك أوساط الصحابة. يحيى بن سعيد الأنصاري أدرك صغار الصحابة. إذن ننتبه، فالطبقة التي هو التي فيها صغار الصحابة ليسوا أقرانا لكبار التابعين، وإن كان يتصور سماع صغار الطبقة من أوساط الطبقة، لكن من كبار الطبقة لا يتصور. ولذلك ما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي. طيب مثال ذلك مالك والزهري في طبقة واحدة، فإذا روى مالك عن الزهري والزهري عن مالك إيش نسميه؟ مدبج، نسميه مدبج. طيب في المتأخر البخاري يروي عن مسلم، ها ومسلم روى عن البخاري، إيش نسميه؟ مدبج، لأن لكل واحد منهما سماع من الآخر. طيب هذه مسألة مهمة. طيب إذا روى ابن عباس عن عمر هل نسميه مدبج؟ لماذا؟ أحسنت، لأن الطبقة ليست واحدة. أحسنت، لأن الطبقة ليست واحدة. طيب هذا العلم مهم، لماذا مهم؟ لأن بعض الناس إذا لم يكن عنده علم ودراية بهذا النوع يقول كيف مالك يروي عن الزهري والزهري عن مالك، كيف في غلط؟ لا، ما في غلط، هذه رواية الأقران، ورواية الأقران دليل على الاقتران ودليل على التواضع بين يدي الرحمن، ما يتكبرون. لذلك يقول البخاري لا يكون الرجل عالما حتى يروي عمن فوقه وشيوخه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. لذلك قصد البخاري، أنا أقول قصد، أن يروي في صحيحه عن شيوخه كثيرا وعن بعض رجال طبقته يسيرا وعن تلامذته قصدا نزرا قليلا، حتى يخرج نفسه من دائرة حتى يدخل نفسه في دائرة العلماء الربانيين، هؤلاء شأن العلماء الربانيين، ما يتكبرون أبدا ولا يعرفون الكبر، ولله الحمد والمنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، قال متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. إذن ذكر الآن نوعان، المتفق والمفترق، المتفق المفترق بكسر الراء اسم فاعل. طبعا ما معنى المتفق والمفترق؟ اكتب أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، أن تتفق ألفاظ أو أسماء الرواة وأسماء آبائهم وإيش؟ تختلف أشخاص. تسمع يحيى بن سعيد في طبقة شيوخ البخاري أو شيوخ شيوخ البخاري، ثم تسمع يحيى بن سعيد في طبقة التابعين، فلا تظن أنهما واحد، ترى هذا هو المتفق وإيش؟ والمفترق، فهما متفقان لفظا مفترقان شخصا. فهمنا هذا؟ إذن يحيى بن سعيد في طبقة شيوخ شيوخ البخاري تجزم أنه القطان البصري، يحيى بن سعيد في طبقة التابعين فتجزم أنه يحيى بن سعيد الأنصاري. ها، واضح هذا؟ طيب لما أنت تقرأ محمد، قال البخاري حدثنا محمد بن سلام، الآن محمد بن سلام تعرف أنه ما دام في طبقة شيوخ البخاري فهو البيكندي، فهو إيش؟ بيكندي. إذا كان في طبقة شيوخ شيوخ البخاري فهو رجل آخر، هو رجل آخر. إذا قرأت في طبقة شيوخ البخاري قال حدثنا إسماعيل، بعدين قرأت في طبقة شيوخ شيوخ البخاري قال حدثنا إسماعيل، ما يصير تقول لا غلط، لا مو غلط، هذا من المتفق لفظا والمفترق شخصا. فالأول إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الأصبحي ابن أخت الإمام مالك عن مالك، والثاني إسماعيل ابن إبراهيم بن علية. أنت تعرف أن في فرق بينهما، إذن عرفنا المتفق والمفترق، متفق لفظا وخطا، متفق لفظا وخطا. لكن إذا كان الاسم مع الاسم مشتبه لكن الأب يختلف، هذا ما يسمونه متفق، انتبه. يعني البخاري يقول حدثنا محمد، وبعدين في مكان ثاني يقول حدثنا محمد، في مكان ثاني يقول محمد، فمرة يقول الحافظ ابن حجر المقصود بمحمد ابن سلام البيكندي، في الموضع الثاني قال محمد ابن يوسف الفريابي، في الموضع الثالث قال محمد ابن يحيى، هذا ما يسمى المتفق. لماذا؟ هذا يسمى المهمل، لأن من شرط الاتفاق لفظا وخطا الموافقة في الاسم واسم الأب، ما تنسى هذا. من شرط المتفق والمفترق إيش؟ أن يكون الاتفاق واقعا في بين الاسمين، اسمه واسم أبيه، فصاعدا ولكن الشخص مفترق مختلف. يذكرون من الأمثلة على ذلك أنس بن مالك، يقولون أنس بن مالك من الصحابة خمسة، فأنت لا يشكل عليك أنه دائما يخطر ببالك أنه أنس بن مالك النجاري، لا، قد يكون أنس بن مالك بن النضر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون أنس بن مالك القشيري مثلا، فتنتبه إلى هذه الفروقات. ثم ذكر رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع الحديث، قال مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. إذن لاحظوا الآن عندنا نوع جديد، ما هو هذا النوع؟ المؤتلف والمختلف، عندنا المؤتلف والمختلف. طيب لو قال القائل ما هو المؤتلف والمختلف، ما صورته؟ نقول صورته أن يتفق راويان أو أكثر، اكتب أن يتفق راويان أو أكثر في الاسم خطا لا نطقا. ها، أن يتفق راويان أو أكثر في الخط، أن يتفق راويان أو أكثر في الاسم خطا لا نطقا. مثال ذلك، رأيت في الإسناد عين لام ياء، فأنت تقول في نفسك هل هو علي أو علي؟ الخط واحد، شو اللي اختلف؟ نطق علي ولا علي؟ لأن عندك من الرواة من هو علي وعندك من الرواة من هو علي. هذا مثال. إذن لا بد أن تنتبه للمؤتلف وهو المتفق خطا والمختلف نطقا، والمختلف نطقا. هذه مسألة مهمة. لذلك قال المصنف مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. وأيضا مثال ذلك قديما، ليس الآن في عصرنا ما فيه، لكن في عصرهم كان موجود قبل التنقيط. قبل التنقيط كانوا يكتبون هكذا، خلنا نكتب لكم عشان نشوف تعرفون تنطقون ولا ما تعرفون، عشان ما تشوفون الحين. ما الفرق بين هذين الاسمين؟ في الصورة واحدة ولا لا؟ في الصورة ايش؟ واحدة. في النطق ها؟ عباس وعياش. شوف، فالذي لا يعرف النوع هذا اللي هو المؤتلف والمختلف لا يستطيع التفرقة. اليوم نستطيع، ليش؟ في نقاط عندنا، صح ولا لا؟ خلاص، حط باء، حط ياء وشين، صار الفرق. شوف عباس عياش، الحمد لله تيسر. حتى اليوم تيسر علم النطق المتفق المؤتلف نفسه. كيف؟ لأنهم يشكلون لك، يحطون لك علي عين فتحة لام كسرة، علي عين ضمة لام فتحة، فصار غير موجود. لكن تنتبه لهذا وتتعلمه، فإنه أمر مهم. وأمثلته كثيرة جدا، ومن أشهر أمثلته أيضا سلام وسلام. ها، عبد الله بن سلام، محمد بن سلام، وفلان عبد الله بن سلام، القاسم بن سلام. لا تلخبط الدنيا، في سلام وفي سلام. القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام، والصحابي عبد الله بن سلام، وشيخ البخاري محمد بن سلام. إذن لازم، لابد أن ننتبه وأن نفرق بين هذا وهذا. أيضا حبان وحبان، في من الرواة من اسمه حبان، في من الرواة من اسمه حبان، فهو مؤتلف يعني متفق الخط، لكنه مختلف في النطق، فينتبه لهذا أيضا. أيضا من الأمثلة أو من العلوم التي ذكرها المصنف رحمه الله، قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. هذا النوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المنكر. الحديث المنكر نوع من أنواع الحديث. سبق وأن ذكر الحديث الشاذ، تذكرونه؟ ما هو تعريف الحديث الشاذ؟ يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو أحسن، أو يخالف الثقة جمعا من الثقات. ماذا نسميه؟ نسميه حديثا شاذا. هذا النوع انتبه له، وجود له وجود في الصحيحين نادر، لكن له وجود، لأنه في الأصل، في الأصل هو حديث وصحيح، لكن إنما العلة في الشذوذ. أما الحديث المنكر فليس له وجود في الصحيحين، خذ قاعدة احفظها، وإياك وإياك أن تسلم للخصم بأن في الحديث في الصحيحين حديث مناكير. إياك، ليس في الصحيحين مناكير أبدا. طيب، ما هو الحديث المنكر؟ اكتب الحديث المنكر هو الذي تفرد به الضعيف، تفرد به الضعيف مخالفا فيه الثقة أو الثقات، تفرد به الضعيف مخالفا فيه الثقة أو الثقات. انتبه، لو أن رجلا من الرواة ضعيف لكن روى حديث ليس مخالفا لما رواه الثقة أو الثقات، هذا نسميه حديث ضعيف ولا نسميه منكر. لكن إذا أتى الضعيف بحديث خالف فيه الثقة والثقات نسميه منكرا. وهنا باب أنبهكم عليه، مما يعرف به ضعف المحدث وضعف الراوي إتيانه بالمناكير، مما يعرف به ضعف الراوي والمحدث إتيانه بالمناكير. ولهذا قال جمع من السلف: من حدث بالمناكير كذب. لا شك أنه يأتي بأشياء عجيبة وغريبة. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، تعديله يعني ما يمكن أن نعدله بحيث أن نقبل ما تفرد به. طيب ما تفرد به سواء كان مخالفا فهذا هو المنكر، إذا كان غير مخالف فهذا هو الضعيف. ثم ذكر رحمه الله قسما آخر وهو الحديث المتروك، الحديث المتروك. لعلي أن نذكر مثال على يعني حديث المنكر. من الحديث المنكر التي ذكرها العلماء رحمهم الله يقولون مثلا رواية اللهم صل على محمد، لا إله إلا الآن نسيت اسمه، لكن رواية بعض الرواة حديث لا تقرأ خلفي بفاتحة الكتاب، هذا الحديث يقولون عنه أنه حديث منكر، حديث منكر، لأن الحديث التي رواها الثقات والثابتة قال لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب، أو قال صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا خلفي، هذه الروايات هي المشهورة. أما ذكر فاتحة الكتاب فلا شك أن هذا منكر. قال رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. ما هو الحديث المتروك؟ الحديث المتروك يجعلنا نعرف أولا من هو الراوي المتروك، من هو الراوي المتروك. الراوي المتروك هو الذي اتفق العلماء على ضعفه، اتفق العلماء على ضعفه، اتفق العلماء على ضعفه، أو أجمع العلماء على ترك حديثه، أو عبارة نحوها كقول الإمام أحمد: فلان تركوه ولم يروا روايته. كل هذه معاني متقاربة. وبناء على هذا أن الراوي المتروك هو الذي أجمع على ترك روايته، نعرف الآن ما هو الحديث المتروك. متروكه ما واحد به انفرد، أي انفرد به راو متروك. إذن حديث المتروك هو الذي انفرد به الراوي المتروك، هو الذي انفرد به الراوي المتروك. وأجمعوا لضعفه، أي أجمعوا على ضعفه، فهو كرد، أي فهو من جنس المردود، فهو كرد، أي فهو من جنس المردود. ثم قال رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا أنه ختم به المصنف أنواع علم الحديث وهو الحديث الموضوع. ما هو الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع هو الذي في إسناده راو كذاب أو راو يضع الحديث. أحيانا يقول فلان كذاب وأحيانا يقول فلان يضع الحديث. ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق أن الكذاب يكذب فيقول سمعت ولم يسمع، قال فلان ولم يقل، وأما الوضاع فهو من عنده يضع الأسانيد. الكذاب قد يأتي إلى إسناد موجود وينسبه إلى نفسه، واضح؟ يعني قد يروي الكذاب حديثا صحيحا لكنه كذاب في سماعه وفي روايته، أما الوضاع فهو يضع الحديث ويضع إسناد الحديث. كما قيل في زمن ابن المبارك لرجل كان يضع الأحاديث، فجيء به إلى أبي جعفر المنصور لأنه كان زنديقا فأراد قتله، قال إن تقتلوني فقد وضعت 10,000 حديث. فقال أبو جعفر المنصور يعيش لها ابن المبارك فيخرجها كما تخرج الشعرة من العجينة. أسهل شيء إخراج الشعرة من العجينة، ولذلك ولله الحمد كما قال ابن المبارك رحمه الله إن الله حفظ هذا الدين، فلا يكذب الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلا ويصبح قد فضحه الله. هذا أمر فيه دلالة على حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وهنا انتبه المصنف قال الحديث الموضوع على النبي، وننتبه أن هناك من يضع على الصحابة وهناك من يضع على التابعين والأئمة. يقول قال مالك وما قال، قال الشافعي وما قال، لكن لا يسمى هذا حديثا موضوعا، وإنما يسمى كذبا وافتراء، يسمى كذبا وافتراء. أما إذا وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في الإسناد راو متروك فهذا نسميه بالحديث الموضوع. ثم قال رحمه الله تعالى وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. وقد أتت كالجوهر المكنون يشبه هذا النظم بالجوهر، ولا شك أنه نظم جعل الله له القبول، ومكنون أي بمعنى محفوظ مصون، والجوهر كلما حفظ كلما كان نقيا. سميتها منظومة البيقوني، يعني رحمه الله سمى هذه المنظومة نسبة إلى أحد أجداده أو نسبة إلى بلده منظومة البيقوني. فوق 30 بـ4 أتت أبياتها تمت بخير ختمة. فأبيات هذه المنظومة 34 بيتا أو 34 بيتا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويسر لنا ولكم ختم هذه المنظومة بصورة موجزة، لأن هذا الذي ذكرته هو موجز، وإلا فمصطلح الحديث بحاجة إلى شرح أوسع. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن شاء الله السبت القادم نأخذ ونبدأ في كتاب متن الأجرومية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحد عنده سؤال فيما أخذنا؟ بس هنا فلو أن رجلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا أصبح وقد فضحه الله، تضف
شيخنا ذكرت أن بعض العلماء قد يستدلون بالحديث الضعيف إذا كان له أصل.
نعم
فشيخ هل في مثال على هذا الشيء؟
مثال قول الإمام أحمد في الأصول الثلاث مر معنا الدعاء مخ العباد، هذا حديث ضعيف إسنادا ومعناه صحيح بدلالة حديث الدعاء هو العبادة، هذا مثاله. مثال آخر من الأمثلة المعروفة أن هناك أحاديث ضعيفة لكن لها شواهد من القرآن، مثل حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف إسناده إسنادا ضعيف لكن المتن يشهد له القرآن. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله. بعد نحتاج بعد الآية نحتاج إلى شيء آخر؟ يكفي، الحمد لله. لكن لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
العلماء يتركون الأصل الصحيح،
شيخ يتجهون للضعيف. ذكرناه في الصورة الثلاث، ما كنت موجود؟ هذه مشكلة. قلنا إنما يفعلون ذلك إما لوضوحه ولبيانه، عرفت، وإما لذهولهم عن الأصل. نعم، تفضل. أي الحديث المضطرب في السند أن يرويه مرة موقوفا ومرة مرفوعا ومرة مرسلا، فهذا يسمى مضطربا، مضطرب الإسناد.
باقي